السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول وجوب الحمد لله عز وجل في كل ما يفعله وكل ما يقضيه ويقدره. قال: والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة. أعيد: والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة. ومن أجل ذلك تجد، وهذا من طلاقة القدرة، وهذا تجده بكثرة في بلاد الخليج، تجد أن الكفرة على اختلاف مللهم يتفننون في الأمور الدنيوية حتى يبيعونها لغيرهم ويتمتع غيرهم بها. ودي من الأشياء العجيبة، وكما قلت من طلاقة القدرة. يعني تجد أفخر المراكب تأتي من عنده ويتمتع بها المسلمون غاية التمتع، وجلهم يستخدمها في طاعة ربه وفي نصرة دينه، وهي من عند الكفار. أدي معنى كلمة فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية في الحكمة. ناهيك عما يفعل في بعض الدول من طباعة في منتهى العجب للمصحف الشريف، وكما رأينا وشهدنا مصحف بورق ومعه ما يسمى بالقلم، تضغط على أي كلمة يأتيك صوت شيخ من أهل السنة يقرأ القرآن بترتيل وبإتقان والمصحف بين يديك. ومن أجل ذلك نستوعب ما رواه البخاري من حديث بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر وبأقوام لا خلاق له. وليس معنى ذلك أن يركن المسلم ويترك السعي في تحصيل الأسباب، لا، بل واجب عليك أن تسعى بما أمرك الله، ولكن الله عز وجل يقدر هذه الأمور حتى نعلم يقينا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. يقول: وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيهم وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم لهم، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسة وقوة في مرضاة محبوبه والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعاء واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له. ولكن الشأن في أمر وراء هذا، وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضى رضي، وإن منعها سخط وعتب على ربه، وربما شكا وربما ترك عبادته. نعيد هذه الفقرة. ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته له، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعاء واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له. ولكن الشأن في أمر وراء هذا، وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه ممن هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، فإن أعطي منها رضي، وإن منعها سخط وعتب على ربه، وربما شكاه وربما ترك عبادته. فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه بهم لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء لهم والمنع لهم، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته، ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته، فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملذها بأيديهم، فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإيثار مولاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله وإثارا لمرضاته وطلبا للزلف لديه والقرب منه. وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية، بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تقاضى منها خلاف ما يراد منها من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب، ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية. يقول ولو كان الخلق كلهم طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة. يعني لا يوجد إله بدليل الأمر كله على نسق واحد. لذلك لعلكم تذكرون من كلام الأشاعرة في بعض الصفات يقولون والتخصيص يدل على الإيه؟ على الإرادة، أي خص هذا بهذا وخص ذاك بذاك وغير وبدل سبحانه وتعالى، فلو لم تكن له إرادة ما استطاع أن يخصص ويغير ويفاوت بين خلقه. يقول ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته، ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره، كما روي عن الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشك في الله، لو كان لهذا العالم خالق لحادثه بينه ليل إذ جاء نهار وبينه نهار إذ جاء ليل، وبينما هو صح إذ جاء غيم وبينما هو غيم إذ جاء صح، أو نحو هذا من الكلام. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث طارة وباختلافها طارة، إذ هذا وهذا مستلزم لربوبيته وقدرته واختياره، ووقوع الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه. ولهذا سبحانه خلق النوع الإنساني أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا من أنثى، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن. الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه. الرابع خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وإنه ليس للنوع أب ولا أم، وإنه ليس له وإلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محله، محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود من طبعها وخلقها وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره، منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليه. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه. وأيضا فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها، وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له، فكلما تنوعت أسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها وكثر بكثرتها، ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة، كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا، مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد، فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنهم، وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه، فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله وإحسانه، ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها، فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر وليعطيه حقه، يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر، ويهبط به على رياض منه معشية معشبة وحدائق مؤنقة، والله الموفق الهادي للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرف عباده به غاية التنوع، وصرف الآيات وضرب الأمثال ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم بذلك عليهم نعمته السابغة، ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه، بل الحجة كلها له والنعمة كلها له والقدرة كلها له، فأقام عليهم حجته، ولو شاء لسوى بينهم في الهداية كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فأخبر أن له الحجة البالغة، وهي التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به، فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم، ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك، وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة، فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة، ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور، ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال، ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم، ولا حجده التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله، ولا كان للناس آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، ولا كان للحق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه، ولا كان مكتوب عند للحق، لا هي تمشي الوجهين، وما كان للحق آية أي إقامة حد على خلقه، وما كان للخلق آية للعظة والاعتبار، فدعوها كما هي. يقول: ولا كان للحق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه، ثم أنجى موسى وقومهم لم يغرق منهم أحد، وأغرق فرعون وقومه لم ينجو منهم أحد. فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البت، ولا توجد بدون لوازمها. وأيضا فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع، والإكرام والإهانة، والإثابة والعقوبة، والغضب والرضا، والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقبل عثرة ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير إلى التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر. وهذا نلحظه في أفعالنا، يريد أحدنا أن يفعل شيء ويحدد الزمن والمكان، ومع ذلك تأتيه كل الأمور ولا يفعل. السؤال: لما لم يقدر الله؟ ليس لها تفسير إلا ذلك. وكذلك يريد أن يفعل شيئا بعينه ويحدد الزمن والوقت والمكان، ثم يقدر ربنا عز وجل أن يتعدى للعبد بفعله. السؤال: لما؟ الله قدره في هذا الوقت. يقول: فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. هذا الكلام يا أخوانا وما قبله وما سيأتي بعده إن شاء الله عز وجل يحتاج منك إلى مزيد قراءة حتى يعظم الرب في قلوبنا. يقول: فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان وبين الحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وبناء عليه، إذا ضاقت عليك الأمور فاعلم أن هذا من لوازم حكمته ومصلحته لك والرحمة، وإياك ثم إياك أن تتضجر، ولكن سلم واعترف بالحكمة والجأ إلى الله بالدعاء وبسلوك الأسباب المشروعة، حاشا أن يتخلى عنك. مفهوم يا أخوانا؟ هذا الذي نريد أن نتربى عليه ونتعلمه. ما يقضي ربنا عز وجل في كونه قضاء إلا لحكمة وكذلك رحمة، كما قلنا قبل ذلك قدرة عامة ومشيئة نافذة وحكمة مقارنة لكل هذه الأمور. وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية من حديث الحماني حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية ابن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين لحكمة يعلمها. وإن كان هذا الكلام من كلام أبي الدرداء ففي مسند الشاميين للإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم أمتي عويمر، وهو أبو الدرداء. وفيه أيضا من حديث حماد بن سلمة حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال عبد الله بن مسعود إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، أيامكم عنده 12 ساعة، تعرض عليه أعمالكم بالأمس 3 ساعات من أول النهار، فيطلع منها على ما يكره فيغضب، فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش، فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين، ويسبحونه 3 ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة، فتلك 6 ساعات، ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فتلك 9 ساعات، ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فتلك 12 ساعة، ثم قرأ عبد الله كل يوم هو في شأن، ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل. وذكره الطبراني في المعجب الكبير من وجه آخر، وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه، فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما. والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين، حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعها التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقب قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبل إلى اعتباره في ذوات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، نعم، في ذرات العالم، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعده في انتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان لغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله، فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الوجودات وظهور آثاره فيها أمر مشهود بالأبصار والبصائر. فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع خلقه والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ضرة من الضرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهود أثرها في الكائنات والعزة العالية بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ضرة من ضرات ملكه أو يخلفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن داعيه ومؤمليه وسائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فري أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلو كان معه آلهة أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح معه وجود. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح. أسأل كده سؤال، هذا الإله الذي نحتته الأفكار اللي هو لا يسمع أصواتنا إلى آخره، إله من؟ أحسنت يا ولدي، إله الجهمية، انتبهوا، إله الجهمية. أعيده ونبارك فيك يا شيخ محمد. يقول ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين. شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وقلنا في تفسير الآية قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد. ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. كلمة ولا يأمر ولا ينهى لأن القرآن عندهم مخلوق فلا يثبت به أمر ولا نهي، ولا ترفع إليه الأيدي لأنه ليس في السماء على قولهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، وإنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا ممسا له ولا بائنا ولا مستويا على عرشه ولا هو فوق عباده ولا عاليا عليه، وحض العرش منه حض الحشوش والأخلية اللي هو الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك، ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء، ولا يحب ولا يحب ولا يلتد المؤمنون بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى، ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض، ولا له فعل يقوم به، ولا حكمة تقوم به، ولا كلم موسى تكليما، ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين. هذا قول من يقولون أن أفعال الله عز وجل تنتج من محض المشيئة فقط وخالية عن الحكمة. يقول ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأراضين، وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء ولا فرق البت، إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك فامتنع للخبر بأنه لا يفعل، لا لأنه في نفسه مناف لحكمته. ومع ذلك فرضاه عين غضبه، وغضبه عين رضا، ومحبته كراهته، وكراهته محبته، إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرف يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوا ولا قدرة لهم عليه، بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو وينسبه إليهم، ويعذبهم إذ لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه. ويجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا إذ لم يكونوا قصارا وبالعكس، وسودا إذ لم يكونوا بيضا وبالعكس، بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه. فله الحمد والمن والثناء الحسن الجميل إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه. إي والله، فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده، ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه، بل قلوبنا تنادي في طرق الحيرة من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا، لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد، ولا ينبغي لأحد أن يذكر صفاته ولا يعرفه بها، بل يهجرها بلسانه فلا يتكلم بها، وبقلبه فلا يعقلها، وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها لهم أو نسبها إليه أو عرفه بها، بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بها، وما لم تدرك عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبت، واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم، فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. طبعا كلام كما قال ابن المبارك وغيره، نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. لما؟ يعني ما يتصوره عقل أن يقول في وصف الإله ما تقوله الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفته وتوحيده، والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، إله الأولين والآخرين، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال، منعوتا بنعوت الكمال، منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض، الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والعالم بكل شيء بكل شيء والعالم بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها القلب. نعم، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، هو الموكل بكتب أفعال العباد، لا يطلع عليه، ويعلم ما سيكون منها، هي الضمير عائد على الإيه؟ الخواطر، حيث لا يطلع عليها القلب، لأن الخواطر قبل أن تأتيك أنت لا تعلمها، الله يعلمها سبحانه وتعالى. تأملوا إخواني وتدبروا حتى يعظم الله في قلوبنا. البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليهم، لا تختلف عليه أصوات الخلق، يعني يسمع هذا ثم يسمع ذاك، لا تختلف، أي يتأخر بعضها عن بعض بل في وقت واحد، ولا تشتبه عليه، يعني ما استطاع أن يميز بين صوت زيد وصوت عمرو، لا حاشا وكلا، وانظر إلى عدد مخلوقاته، ولا يشغله منها سمع عن سمع، يعني أننا ممكن كبشر نسمع لرجلين في وقت واحد ولكن يشغلنا بعضهم عن الآخر فنقول لأحدهم عذرا أعد علي، طبيعة النقص. حتى مهما أجرى الله بعض الكرامات لبعض أوليائه له حد معين، يعني حدثني شيخ الذي أجازني في قراءة القرآن عن شيخه أنه كان يسمع لأكثر من 10 و15 تلميذا يقرؤونه القرآن، وكل يقرأ في سورة لا يشغله أحد عن أحد، هكذا أخبرني شيخي رحمة الله عليه، كان يقص علينا ويقول الشيخ الذي أقرأهم، وكان آية في الحفظ والإتقان، وكان بعيدا عن كل بدعة، ما قرأ في مأتم وما خرج إلى مقبرة، يقول وكان نحيل البدن، فكان إذا جلس يستر بدنه بعباءة ولا تخرج من العباءة إلا يده وبها عصا طويلة، ثم يجلس التلاميذ أمامه بين 10 و15 كل يقرأ في سورة، ومن أخطأ ما يرى إلا العصا قد نزلت عليه. فهذا مع هذه الكرامة العظيمة لكنها لا تستمر، أضف إلى ذلك إذا كثر العدد حتما ستختلف عليه الأصوات أو تشتبه عليه أو ينشغل بصوت عن صوت. تخيل بقى إله الجهمية ليس له وصف، وكذلك إله المعتزلة، وكذلك إله الأشعرية لا ينزل ولا استوى، فكيف يتطرق تعظيم لإله بهذا الوصف إلى قلوب القوم؟ يستحيل. ومن أجل ذلك تقدر تتخيل نهاية شأن المبتدعة السيف وكذلك المرجئة. لما هو معظم الإله، فبناء على ذلك لا ينصاع لأوامره ويبدأ يميل إلى عقله، وعقله الردي أمره بدفع الظلم بكل وسيلة. هو ده الفهم السديد لعدم تعظيم الإله. طيب، يقول السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت مالك بن ثعلبة، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. إنه لا يخفى علي، من المتكلمة؟ رضي الله عنه، بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. 5 دقائق نجدد نشاطنا ونواصل القراءة. القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا، وهو الذي جعل إبراهيم وإلهه أئمة يدعون وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، وإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه، كما قيل: وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوى في يديك المراحل. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم تسعه أرضه ولا سمواته، ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، وهو بكل شيء محيط. لا تنفد كلماته ولا تبيد، بل لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مداد، وأشجار الأرض أقلام، فكتف بذلك المداد وتلك الأقلام، لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته، إذ هي غير مخلوقة، ويستحيل أن يفنى غير المخلوق بالمخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره ولا أثنى عليه بما هو أهله، لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام، لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إفناء هذه المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم من قربه. وإنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابغة على خلقه، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة عبده من واحد على راح من واجد راحلته التي عليها طعامه وشربه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وإنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعه، وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم، فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم، وتفضل قدرهم عنده كما هو الواقع. وإنه سبحانه لا يعاقب أحدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه. وإنه سبحانه حليم كريم، جواد ماجد محسن، ودود صبور شكور، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحب إليه المدح منه، ولا أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، يحب أسماءه وصفاته، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله بها ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسي، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأنة والتثبت. ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته، كان أحب خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظم والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها عن ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده، وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. يبقى بناء على ذلك، ليس كل كمال ثبت للمخلوق يثبت لله، وليس كل كمال ثبت للخالق يثبت أصل معناه للمخلوق، لا، وكذلك في النقص. والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، لا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء، وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على كل ما خلقه وقدره، وعلى كل ما أمر به وشرعه. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقرأ آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا أو مفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم. خد بالك، فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما، فإذا رأى أين الفاعل؟ العبد. هنا بيقول فإذا رأى في بعض الأحكام جورا أو ظلما أو سفها أو عبثا أو مفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه. طب هب أن هذا الحكم من الدين، ها؟ يبقى خلل من العبد. العبد هنا عياذا بالله تردى وانطمست بصيرته وأعمى الله قلبه، فرأى الحق ظلما ورأى العدل جورا. يقول فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا أو مفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنفية السمحة صلى الله عليه وسلم لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة. يبقى بناء عن ذلك قطع يد السارق هي الرحمة، مضبوط، وصلب المحاربين ليس فيه غلظة ولا شدة بناء على ما فعلوا. وبهذا ينتظم الفهم السديد لأحكام الشريعة. يقول وإنما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجة إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه فنوع حمده وأسباب حمده وجمعها طارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأخبر عن حمد أهل الجنة لهم وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. فقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل النار عياذا بالله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لآلهيته مفترين عليه، وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليه وأنه غير ظالم لهم، وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما يقول الجبرية. وتفصيل هذه الجملة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه، ولكن بالجملة: فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر به ويغبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه ما يثنى به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء. النوع الثاني حمد النعم والآلاء، نقف عنده ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه.